بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام فيما يتعلق بالنصرة والولاء بين العلماء إلى أحد مظاهر هذا الولاء بين العلماء، وهو ثناء بعضهم على بعض. فعن يحيى بن سعد قال: ذكر عمر فضل أبي بكر رضي الله عنه فجعل يصف مناقبه، ثم قال: وهذا سيدنا بلال حسنة من حسناته، أي من حسنات أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو من هو يتواضع لمفتي مكة عطاء، مع أن عطاء تابعي. فعن عمر بن سعيد عن أمه قالت: قدم ابن عمر مكة فسألوه فقال: أتجمعون لي يا أهل مكة المسائل؟ وفيكم ابن أبي رباح، يعني وفيكم عطاء. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض. وأيضا نسب للشافعي رحمه الله تعالى قوله: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل ما تعدت منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. وقال حاشد ابن إسماعيل: كنت بالبصرة فسمعت قدوم محمد ابن إسماعيل البخاري، فلما قدم قال بندار: اليوم دخل سيد الفقهاء. تجلى هذا الولاء أيضا في دفاع بعضهم عن بعض. فعن عمرو بن غالب أن رجلا نال من عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عند عمار، فقال: عزب مخبوحا منبوحا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك: ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تبوك ذكرني وقال: ما فعل كعب؟ فقال رجل من قومي: خلفه يا نبي الله برداه والنظر في عطفيه، انشغل بزينة ملابسه والنظر في جانبيه، خلفه يا نبي الله برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه: بئس ما قلت، والله ما نعلم إلا خيرا. فرد غيبته بهذا رضي الله عنه: بئس ما قلت. وهكذا ينبغي أن يواجه المغتاب، خاصة إذا اغتاب أحدا من الصالحين أو من أهل الفضل، أن يقال له: بئس ما قلت، والله ما نعلم إلا خيرا. وقال عباد بن عباد: أراد شعبة أن يقع في خالد الحذاء، وهو أحد الأئمة الحفاظ الأعلام، فأتيته أنا وحماد بن زيد، فقلنا له: ما لك؟ أجننت؟ أجننت يعني هل تتكلم في خالد الحذاء وهو من هو؟ فيقول عباد بن عباد: فأتيته أنا وحماد بن زيد، فقلنا له: ما لك؟ أجننت؟ وتهددناه فسكت. ولما زل الإمام الحافظ وكيع بن الجراح زلة عالم، فروى خبرا منكرا فاتته فيه سكتة، كادت نفسه تذهب غلطا، فاجتمعت قريش وأرادوا صلب وكيع، أرادوا صلب الإمام وكيع بن الجراح، ونصبوا خشبة لصلبه. فجاء سفيان بن عيينة فقال لهم: الله الله، هذا فقيه أهل العراق وابن فقيهه، وهذا حديث معروف، حديث الذي ذكره. قال سفيان: ولم أكن سمعته إلا أني أردت تخليص وكيع، لأنه كان على وشك أن يقتله الناس ويصلبوه بسبب هذه اللفظة المنكرة التي ذكرها. وكان قد رفع أمره إلى العثماني متولي مكة فحبسه وعزم على قتله، ونصبت خشبة خارج الحرم، وبلغ وكيعا وهو محبوس. قال الحارث ابن صديق: فدخلت عليه لما بلغني وقد سبق إليه الخبر، قال وكان بينه وبين ابن عيينة يومئذ متباعد، كان في نوع من الجفوة بين وكيع وبين الإمام سفيان ابن عيينة، فقال لي ما أرانا إلا قد اضطررنا إلى هذا الرجل، الآن نحن محتاجون إلى تدخل سفيان ابن عيينة. قال ما أرانا إلا قد اضطررنا إلى هذا الرجل واحتجنا إليه، فقلت دع هذا عنك فإن لم يدركك قتلت، يعني انسى ما بينك وبينه من الجفوة، فإن لم يدركك إلا ما يتدخل وينقذك فقتلت. فأرسل إلى سفيان وفزع إليه، فدخل سفيان على العثماني فكلمه فيه، والعثماني يأبى عليه، فقال له سفيان إني لك ناصح، هذا رجل من أهل العلم وله عشيرة وولده بباب أمير المؤمنين، فتشخص لمناظرتهم. قال فعمل فيه كلام سفيان فأمر بإطلاقه. ولما اقتيد الإمام الشافعي مكبلا بالحديد إلى بغداد سنة 84 إثر اتهامه زورا بالتحريض ضد العباسيين، وناقشه الخليفة الرشيد بحضور محمد بن الحسن الشيباني الذي كان قاضي بغداد في ذلك الوقت، والذي استأنس الشافعي به لما رآه في مجلس الرشيد عند الاتهام، ولأن العلم رحم بين أهله، قال الشافعي مخاطبا الرشيد إن لي حظا من العلم، قال للخليفة إن لي حظا من العلم وإن القاضي محمد بن الحسن يعرف ذلك. فسأل الرشيد محمدا فقال له من العلم حظ كبير، وليس الذي وقع عليه من شأنه، يعني لا يتصور أنه يفعل هذا الذي اتهم به من التحريض ضد الخلافة العباسية. قال محمد بن حسن له من العلم حظ كبير وليس الذي وقع عليه من شأنه. وكانت تلك الشهادة من الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى سببا في نجاة الإمام الشافعي وتبرئته من الاتهام الكاذب. ولما وقعت المناظرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع الشافعية، وبحث مع الصفي الهندي ثم ابن الزملكاني بالقصر الأبلح، شرع الإمام الكبير أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى يقرأ كتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وفيه فصل في الرد على الجهمية، فغضب بعض الفقهاء وقالوا نحن المقصودون بهذا، فبلغ ذلك القاضي الشافعي يومئذ فأمر بسجنه، القاضي الشافعي سجن الإمام ابن الزملكاني، فتوجه ابن تيمية وأخرجه من السجن، ابن تيمية ذهب بسجن بنفسه وأخرج الإمام من السجن، فغضب النائب فأعيد ثم أفرج عنه. تكلم الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى حول درجة الفتوة فقال ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يجدها هذه بعينها، ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه ثم للورثة منها بحسب سهامهم من التركة. وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. وكان بعض أصحابه الأكابر يقول وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه، وما رأيته يدعو على أحد منهم قط وكان يدعو لهم. يقول مقيم جئت يوما مبشرا له، أي لشيخ الإسلام، بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال إني لكم مكانة، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا الكلام، فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه فرحمه الله ورضي عنه. واستفتى السلطان محمد ابن الملك المنصور قلاوون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموه في حق شيخ الإسلام ابن تيمية، ونفس العلماء والقضاء هؤلاء هم الذين كانوا قد حكموا على شيخ الإسلام بالحبس 18 شهرا، ونفس هؤلاء هم أيضا الذين ملأوا بيبرس الجاشنكير خصم السلطان محمد ابن قلاوون عليه. السلطان محمد ابن قلاوون لما يعني تمكن أراد أن ينتقم من هؤلاء لأنهم هم الذين إيه ملأوا بيبرس ضده خصمه، كأنه بيريد أن ينتقم في الظاهر لابن تيمية وهو أيضا يريد أن ينتقم لنفسه. فلما خلى شيخ الإسلام أخرج السلطان من جيبه فتاوى لبعض الحاضرين في قتله. قال شوف كانوا عاملين فتاوى عشان تقتل تعدم، فهو يريد أن يستثير حفيظة شيخ الإسلام ضده. قال شيخ الإسلام: ففهمت مقصوده أن عنده حنقا شديدا عليهم لما خلعوه وبايعوا الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير، فشرعت في مدحهم والثناء عليهم وشكرهم، وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك، أما أنا فهم في حل من حقي ومن جهتي، وسكنت ما عنده عليهم. فكان القاضي زين الدين ابن مخلوف قاضي المالكية يقول بعد ذلك: ما رأينا أتقى من ابن تيمية، لم نبق ممكنا في السعي فيه، ولما قدر علينا عفى عنا. من مظاهر هذا الولاء بين أهل العلم بعضهم بعضا حزنهم لموت الواحد منهم. يقول الحسن: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وقال أيوب: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. وأخرج اللالكائي أن حماد بن زيد قال: كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه، يظهر عليه علامات الحزن والاكتئاب، فيرى ذلك فيه، ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فما يرى ذلك فيه، لأن فقد رجل من أهل العبادة لا يكون الضرر المترتب عليه في المسلمين مثل فقد رجل من أصحاب الحديث وأهل العلم. وقال أيوب: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال يحيى بن جعفر: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد ابن إسماعيل البخاري من عمري لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم. وعن عبيد الله بن عبد الكريم قال: كان محمد ابن داود خصما لأبي العباس ابن سريج القاضي، وكان يتناظران ويترادان في الكتب، يرد بعضهما على بعض في الكتب. فلما بلغ ابن سريج موت محمد ابن داود نحى مخاده التي يستند إليها وهو متكئ ومشاوره، وجلس للتعزية، جلس يستقبل العزاء، وقال: ما آسى إلا على تراب أكل لسان محمد ابن داود. ونظرة إلى مراثي الأئمة في إخوانهم من العلماء تعكس صدق هذه المشاعر الحرة. وتجلى هذا الولاء في دعاء بعضهم لبعض اعترافا بجميلهم ومكافأة لصنيعهم. وقد قال الشافعي رحمه الله: الحر من راعى وداد لحظة أو انتمى لمن أفاده لفظة. الحر، الشخص الحر، هو من راعى وداد لحظة، يعني يكون وفيا حتى لو كان مدة الصداقة أو المعاشرة أو كذا لحظة. الحر من راعى وداد لحظة أو انتمى لمن أفاده لفظة. وعن أم الدرداء قالت: كان لأبي الدرداء 360 خليل في الله. 360 أخ في الله. كان لأبي الدرداء 360 خليل في الله يدعو لهم في الصلاة، فقلت له في ذلك، فقال: إنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب إلا وكل الله به ملكين يقولان ولك بمثل، أفلا أرغب أن تدعو لي الملائكة؟ وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ما مددت رجلي نحو دار أستاذي حماد إجلالا له، وكان بين داري وداره 7 سكك، وما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي، وإني لأستغفر لمن تعلمت منه أو علمني علما. وقال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمه الله: إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي، ولقد سمعت أبا حنيفة يقول: إني لأدعو لحماد مع أبوي. وقال ابن راهويه رحمه الله: قل ليلة إلا وأنا أدعو فيها لمن كتب عنا ولمن كتبنا عنه. وقال الحارث بن سريج: سمعت يحيى القبطان يقول: أنا أدعو الله للشافعي أخصه به. وقال الإمام أحمد: ما بت منذ 30 إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. وقال ابن أبي حاتم: رأيت في كتاب عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني المعروف برسته إلى أبي زرعة بخطه: اعلم رحمك الله أني ما أكاد أنساك في الدعاء لك ليلي ونهاري، أن يمتع المسلمون بطول بقائك، فإنه لا يزال الناس بخير ما بقي من يعرف العلم وحقه من باطله وقد جعلك الله منهم. وسأل رجل الإمام أحمد فقال بالري، وهي مدينة بالمشرق طهران، بالري شاب يقال له أبو زرعة، فغضب أحمد وقال تقول شاب كالمنكر عليه، ثم رفع يديه وجعل يدعو الله عز وجل لأبي زرعة ويقول اللهم انصره على من بغى عليه، اللهم عافه، اللهم ادفع عنه البلاء، اللهم اللهم، في دعاء كثير. وقال عبد الله بن أحمد ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم. وكان لأبي حمدون وهو أحد القراء المشهورين كان له صحيفة فيها مكتوب 300 من أصدقائه، كان يدعو لهم كل ليلة فتركهم ليلة فنام، فقيل له في نومه يا أبا حمدون لما لم تسرج مصابيحك الليلة؟ قال فقعد فأسرج وأخذ الصحيفة فدعا لواحد واحد حتى فرغ. لما كانت هذه يعني منزلة العلماء الموقعين عن رب العالمين تبارك وتعالى، فكانت تأدب معهم تأدبا مع الله عز وجل، وتعظيمهم تعظيما لشعائر الله. وقد قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعيرة هي كل ما أشعر الله بتعظيمه من أعلام الدين، وتوقير حملة الشرع وحماته من توقير الشارع نفسه عز وجل. قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال سعيد بن جبير ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وكل ما يشرف بالإضافة إلى الله عز وجل فإن حقه التعظيم. قال سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى لا تقولوا مصيحف ولا مسيجد، ما كان لله فهو عظيم حسن جميل. لا تقل مصيحف اللي هي تصغير مصحف، ولا مسيجد تصغير مسجد، لأن كل ما ينسب إلى الله فينبغي أن يعظم ويوقر ويحترم ويتأدب معه. ولذلك كان بعض العلماء إذا سأله سائل يقول له عندي لك مسألة صغيرة، فكان يقول له أطلب لها رجيلا، ما دامت صغيرة أطلب لها رجيلا. فليس من الأدب أنك حينما تسأل السؤال تقول في سؤال صغير، ما دامت مسألة تتعلق بالشرع فهي مسألة مهمة، ثم إنك ما دامت صغيرة اطلب لها شخصا صغيرا. أنا أذكر حديثة ما أنساها في كلية الطب، كانت واحدة أستاذة يعني كبيرة جدا في السن كانت، ولم يكن مظهرها يعني في تدين أو شيء من هذا، لكن من عوام النساء المسلمات يعني أستاذة كبيرة، فكان الطلبة في آخر السنة بيجمعوا بقى هدية كده ويقدموا حاجة للأستاذة هدية يعني أي شيء رمزي يعني. أحد الإخوة في ذلك الوقت كان ده حوالي سنة 75 أو شيء منها أو 74، فأحد الإخوة في المدرج في الكلية فكان بيقول لها وهي مش ملتزمة يعني، بيقول نرجو منها أن تتقبل هذه الهدية المتواضعة، ده بمناسبة كلمة إيه مسيجد ومصيحف، فبيقول لها تقبلي من أبنائك الطلبة هذه الهدية المتواضعة. فردت عليه وقالت من أكبر الخطأ أن تصف القرآن الكريم بأنه هدية متواضعة، هذه أعظم هدية في الوجود. فانظر كيف هذه الأستاذة يعني كانت أشد فقها واحتراسا في كلامها من أخ ملتزم، هو بيقول دي هدية متواضعة، طبعا ده رد طبيعي ومنطقي، كيف يقال في المصحف إنه هدية متواضعة؟ فكل ما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يعظم. إذا جاء ذكر الشرع تقول الشرع الشريف الشرع الحنيف، يعني تقرنه بكلمة فيها احترام وتوقير، ليس كما يحدث الآن من عامة الإعلاميين أول ما يقرب من كلمة الدين لازم يميعها، ما يقولش حتى الإسلام، يقول الدين، وساعات يقحموا كلمة الأديان السماوية عشان ما بقاش فيه تشرف بالانتماء إلى الإسلام، لا الأديان السماوية تحس على كذا. فين الأديان السماوية؟ فيها شرائع يعني، هل النصرانية فيها شريعة أصلا وفيها حلال وحرام وهذه الأشياء؟ ما يعرفون الشريعة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى اتفقوا على توقير أهل القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخليفة والفاضل والعالم، وقد بلغ أمر تعظيم العلماء ووجوب صيانة تاريخ أكابر المسلمين إلى حد النص عليه في متون الاعتقاد التي لا تضم إلا أمهات قضايا العقيدة المتفق عليها عند أهل السنة، بحيث لا يخالف فيها إلا شاذ خارج عن الجماعة. قال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. قال شارحه ابن أبي العز رحمه الله تعالى. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، وفي لفظ بمنزلة الوالد أعلمكم، فهذا يؤخذ منه أن العلم رحم بين أهله والمنتسبين إليه سواء كانوا طلابا أو علماء. وفي مقدمة تهذيب الأسماء واللغات تحدث الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أهمية تراجم العلماء، فقال رحمه الله: إنهم أئمتنا وأسلافنا كالوالدين لنا، فالعلماء هم أجدادك في العلم. وقال في المجموع وهو يترجم الإمام أبا العباس ابن سريج: وهو أحد أجدادنا في سلسلة الفقه. وقال الشاعر: أفضل أستاذي على فضل والدي، وإنا لني من والدي المجد والشرف، فهذا مربي الروح والروح جوهر، وذاك مربي الجسم والجسم كالصدف، فبين العالم والمتعلم أبوة دينية. ولذلك القانون الأيرلندي يعبر عن الأبوة الدينية، العلاقة بين العالم والمتعلم، بأنها الرضاع الأدبي، فبين العالم والمتعلم أبوة دينية. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وفي قراءة أبي: وهو أب لهم. من الفوائد المهمة في هذا الباب أيضا أن الأدب مع الأكابر خلق مغروز في نفوس البهائم. من يأتي بالدليل على ذلك؟ نملة سليمان. قال عز وجل في سورة النمل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فانظر إلى أدبها مع سليمان. الشاهد في قوله إيه؟ وهم لا يشعرون، لا يمكن أن يتعمدوا أذيتكم. فهذا يدل على ظهور رحمة سليمان وجنوده، وعلى شهرة حاله وحالهم في باب التقوى، ويدل على أدبها الرفيع مع نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وصحبه، حيث نزهتهم عن أن يفعلوا ذلك عمدا، واعتذرت عنهم بأنهم إن صدر منهم أذى لكم فإنما هو عن غير قصد منهم، لأنهم لا يشعرون بذلك ولا يتعمدونه. فكيف ينبغي أن يكون أدبنا مع صحابة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وسائر أئمتنا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخيرا. الإمام القرطبي يقول رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، إشارة إلى الدين والعدل والرأفة، ونظير قول النملة في جند سليمان وهم لا يشعرون قول الله تبارك وتعالى في جند محمد صلى الله عليه وسلم: فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لو حصل قتال مع المشركين في ذلك الوقت لحصل قتل أناس من المسلمين مختبئين في وسطهم لا يستطيعون إظهار إيمانهم، فبالتالي سوف يحصل أن المسلمين يقتلون إخوانهم بدون أن يقصدوا. فنظير قول النملة وهم لا يشعرون قول الله تعالى في جند محمد صلى الله عليه وسلم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، التفاتا إلى أنهم لا يقصدون هدر مؤمن، إلا أن المثني على جند سليمان هي النملة بإذن الله تعالى، والمثني على جند محمد صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل بنفسه، لما لجنود محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم من الفضل على جند غيره من الأنبياء، كما لمحمد صلى الله عليه وسلم فضل على جميع النبيين صلى الله عليهم وسلم أجمعين. ندلف إلى الكلام على بعض آداب طالب العلم. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم عامة، وتجلس قدامه ولا تشر بيديك ولا تغمز بعينيك ولا تقل قال فلان خلاف قولك ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه في السؤال، فإنه بمنزلة النخلة المرطبة التي لا يزال يسقط عليك منها شيء. وعن سعيد بن مسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال ولا تعنته في الجواب، وألا تلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفضين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله، ولا تجلس أمامه وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. ومن أدبه أن يحضر درس الشيخ على أحسن الهيئات وأكمل الطهارات. وكان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يقطع من حضر من الفقهاء الدرس محففا بغير عمامة أو مفكك أزرار الفرجية. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. وقال ابن جماعة في أداب المتعلم مع زملائه: أن يتأدب مع حاضري مجلس الشيخ، فإنه أدب معه واحترام لمجلسه وهم رفقاؤه، فيوقر أصحابه ويحترم كبراءهم وأقرانه، ولا يجلس وسط الحلقة ولا قدام أحد إلا لضرورة كما في مجالس التحديد، ولا يفرق بين رفيقين ولا بين متصاحبين إلا بإذنهما معا. وعلى طالب العلم أن ينظر شيخه بعين الإجلال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال طاووس ابن كيسان: إن من السنة أن توقر العالم. وعن الحسن قال: رؤي ابن عباس يأخذ بركاب أبي بن كعب فقيل له: أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ بركاب رجل من الأنصار؟ فقال: إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف. وعن الشعبي قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال له زيد: خل عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وفي رواية عنه قال: أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت فقال: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنا هكذا نصنع بالعلماء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكثت سنين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث ما منعني منه إلا هيبته، حتى تخلف في حجة أو عمرة في الأراك الذي ببطن مر الظهران لحاجته، فلما جاء وخلوت به قلت يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك عن حديث منذ سنتين ما منعني إلا هيبة لك. قال فلا تفعل، إذا أردت أن تسألني فسلني، فإن كان عندي منه أخبرتك وإلا قلت لا أعلم، فسألت من يعلم. قلت من المرأتان اللتان ذكرهما الله تعالى أنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عائشة وحفصة رضي الله عنهما. وعن الليث قال كان سعيد بن المسيب يركع ركعتين ثم يجلس، فيجتمع إليه أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فلا يجترئ أحد منهم أن يسأله عن شيء إلا أن يبتدئهم بحديث أو يجيئه سائل فيسأل فيسمعون. وعن عبد الرحمن ابن حرملة الأسلمي قال ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. وعن محمد ابن سيرين قال رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. وعن أبي عبد الله المعيطي قال رأيت أبا بكر ابن عياش بمكة، فأتاه سفيان بن عيينة فبارك بين يديه، فجعل أبو بكر يقول له يا سفيان كيف أنت، يا سفيان كيف عيال أبيك؟ قال فجاء رجل يسأل سفيان عن حديث، فقال سفيان لا تسألني ما دام هذا الشيخ قاعدا. وعن الحسن بن علي الخلال قال كنا عند معتمر ابن سليمان يحدثنا، إذ أقبل ابن المبارك فقطع معتمر حديثه، فقيل له حدثنا، فقال إنا لا نتكلم عند كبرائنا، أما مجالسهم فقد قال أحمد بن سنان كان عبد الرحمن ابن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى قلم ولا يقوم أحد، كأنما على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة. وعن أبي عاصم قال كنا عند ابن عون وهو يحدث، فمر بنا إبراهيم بن عبد الله بن حسن في موكبه وهو إذ ذاك يدعى إماما بعد قتل أخيه محمد، فما جسر أحد أن يلتفت فينظر إليه فضلا عن أن يقوم هيبة لابن عون. وأنشد الأزدي وقر مشائخ أهل العلم قاطبة حتى توقر إن أفضى بك الكبر، واخدم أكابرهم حتى تنال به مثلا بمثل إذا ما شارف العمر. وعن حرملة قال سمعت الشافعي يقول وذكر له أصحاب الحديث وأنهم لا يستعملون الأدب، فقال ما أعلم أني أخذت شيئا من الحديث ولا القرآن أو النحو أو غير ذلك من الأشياء مما كنت أستفيد إلا استعملت فيه الأدب، وكان ذلك طبعي إلى أن قدمت المدينة، فرأيت من مالك ما رأيته من هيبته وإجلاله العلم فازددت من ذلك، حتى ربما كنت أكون في مجلسه فأصفح الورقة تصفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها، يعني من شدة هيبته الإمام مالك في المجلس لا يحرك الورق بحيث يصدر صوته، لكن يتصفحا رقيقا حتى لا يسمع مالك وقعها. وعن الربيع بن سليمان قال والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وقال الإمام أحمد رحمه الله لزمت هشيما 4 سنين ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له. وقال عبدوس رآني أبو عبد الله يوما وأنا أضحك فأنا أستحييه إلى اليوم. وفي ترجمة إبراهيم بن أبي طالب قال الإمام أحمد بن إسحاق الفقيه ما رأيت في المحدثين أهيب من إبراهيم بن أبي طالب، كنا نجلس كأن على رؤوسنا الطير، لقد عطس أبو زكريا العنبري فأخفى عطاسه، فقلت له سرا لا تخف فلست بين يدي الله، أخفى وخنق إيه؟ يعني عطاسه، فقلت له سرا لا تخف فلست بين يدي الله. وقال أبو زكريا العنبري شهدت جنازة حسين القباني 89 و200، فصلى عليه أبو عبد الله يعني البوشنجي وهو محمد ابن إبراهيم ابن سعيد شيخ أهل الحديث في عصره، فلما انصرف قدمت دابته فأخذ أبو عمرو الخفاف بلجامه وابن خزيمة وهو إمام الأئمة أخذ بركابه، والجارودي وإبراهيم بن أبي طالب يسويان عليه ثيابه، فمضى ولم يكلم واحدا منهم. وعن الإمام أبي حازم الأعرج رحمه الله تعالى قال: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، وما رأيت في مجلسه متماريين ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا. وقال إسحاق الشهيد: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة المسجد، فيقف بين يديه علي بن المديني والشاذكوني وعمرو بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم يستمعون الحديث، وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لأحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة وإعظاما. وقال البخاري: ما رأيت أحدا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين. وقال عبد الرحمن بن واقد: رأيت باب مالك بالمدينة كأنه باب الأمير. وعن أبي عبد الله يحيى بن عبد الملك الموصلي قال: رأيت مالك بن أنس غير مرة، وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له، وإذا رفع أحد صوته صاحوا به. وقال أبو مصعب: كانوا يزدحمون على باب مالك حتى يقتتلوا من الزحام، وكنا إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذا، قائلون برؤوسهم هكذا، وكانت السلاطين تهابه، وكان يقول لا ونعم، ولا يقال له من أين قلت ذا. وقال ابن الخياط: يمدح مالك بن أنس، يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. أيضا من الأداب المهمة لطالب العلم أن يتواضع لشيخه، فالعلم لا ينال إلا بالتواضع وإلقاء السمع. وتواضع الطالب لشيخه رفعة وخضوعه له فخر. قال ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وعن أبي بكر محمد ابن الأدمني النحوي قال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، وهو يوشع ابن نون ولم يكن مملوكا له، وإن كان متلمذا له متبعا له، فجعله الله فتاه بذلك. لا يقول أحدكم عبدي، ولكن يقول إيه؟ فتاي، فالفتى بمعنى العبد. وقال عبد الله بن المعتز: المتواضع في طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. تواضع إذا ما طلبت العلوم تكن أكثر الناس علما ونفعا، وكل مكان أشد انخفاضا يرى أكثر الأرض ماء ومرعا. وقال الشافعي: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. وعوتب الشافعي على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وكان عمرو بن قيس الملائي إذا بلغه الحديث عن الرجل فأراد أن يسمع أتاه حتى يجلس بين يديه ويخفض جناحه ويقول: علمني رحمك الله مما علمك الله. وعن مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال: وجه إلي هارون الرشيد يسألني أن أحدثه، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن العلم يؤتى ولا يأتي. يعني هارون الرشيد أرسل الإمام مالك يحضر إليه في القصر كي يحدثه، فرد عليه الإمام مالك: يا أمير المؤمنين، إن العلم يؤتى ولا يأتي. قال: فصار إلى منزلي فاستند معي إلى الجدار، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. قال: فجلس بين يديه. وحكى بعضهم أن الخليفة هارون الرشيد بعث ابنه إلى الأصمعي ليعلمه العلم والأدب، فرآه يوما يتوضأ ويغسل رجله وابن الخليفة يصب الماء على رجله، فعاتب الأصمعي في ذلك، فقال: إنما بعثته إليك لتعلمه وتؤدبه، فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل بالأخرى رجلك؟ وقال أحمد بن حمدون: دخل هارون بن زياد مؤدب الواثق إليه فأكرمه إلى الغاية، فقيل له: من هذا يا أمير المؤمنين الذي فعلت به هذا الفعل؟ فقال: هذا أول من فتق لساني بذكر الله وأدناني من رحمة الله، لأنه معلمه ومؤدبه. وعن أبي معاوية الضرير قال: صب علي بعد الأكل شخص لا أعرفه، صب عليه الماء ليغسل يديه بعد الأكل، طبعا لأنه ضرير فلم يعرف من. فقال الرشيد: تدري من يصب عليك؟ قلت: لا. قال: أنا، إجلالا للعلم. ولما بلغ الثورية مقدم الأوزاعي خرج حتى لقيه بذي طوى، فحل سفيان رأس البعير عن القطار ووضعه على رقبته، فصل الجمل عن قطار البعير الجمال، وجعل هو الذي يقود الجمل بنفسه الذي عليه من الأوزاعي. فحل سفيان الثوري رأس البعير عن القطار ووضعه على رقبته، وكان إذا مر بجماعة قال: الطريقة للشيخ، يعني أوسعوا الطريقة للشيخ. وقال محمد ابن حمدون ابن رستم: سمعت مسلم ابن الحجاج، الإمام مسلم صاحب الصحيح، وجاء إلى البخاري فقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. هي مرة قيلت لإظهار مكانة الإمام البخاري رحمه الله تعالى وتأدب الإمام مسلم معه، لكن هل هذا كان عادة وشيء مضطرد؟ طبعا نبهنا إلى هذا من قبل، فلا ينبغي الغلو في تقبل مثل هذه الأخبار، لأنها أمور عابرة وعارضة. وعن عاصم ابن أبي النجود قال: ما قدمت على أبي وائل من سفر إلا قبل كفي، وكان المأمون قد وكل الفراء يلقن ابنيه النحو، فلما كان يوما أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه، فابتدرا إلى نعل الفراء يقدمانه له، يعني ولد الخليفة لما أراد أن يقوم سبق من يحضر النعل قبل الثاني للشيخ، فتنازع أيهما يقدمه، فاصطلح على أن يقدم كل واحد منهما فردا فقدماها، وكان المأمون له على كل شيء صاحب خبر جواسيس يعني. فرفع ذلك الخبر إليه فوجه إلى الفراء، رفع إليه أن حصل كذا وكذا وكذا، تقرير يعني في الإيه؟ في العمل للولدين يعني. فوجه إلى الفراء فاستدعاه، فلما دخل عليه قال: من أعز الناس؟ قال: ما أعرف أعز من أمير المؤمنين. قال: بل من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه ولي عهد المسلمين حتى رضي كل واحد أن يقدم له فردا. فهذا أعز الناس أن يتسبق ولي العهد ويتنازع بالسورة التي ذكرناها. إلى أن قال المأمون: ما وضع ما فعلاه من شرفهما بل رفع من قدرهما، فليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث، يعني في ثلاثة أشخاص مهما كبر الإنسان لا يكبر عليهم أبدا أبدا مهما كبر، فليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث: عن تواضعه لسلطانه ووالده ومعلمه العلم. أيضا من الأدب بالنسبة لطالب العلم أن يتأدب عند مخاطبة شيخه، فلا يناديه باسمه مجردا أو مع لقبه، بل يقول يا شيخي أو يا شيخنا، فلا يسميه لأنه أرفع في الأدب، ولا يخاطبه بتاء الخطاب، ولا يناديه من بعد من غير اضطرار. انظر ما ذكر الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان، فلا يجمل بك مع شيخك. وذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أن من أدب الطالب مع شيخه أن ينبله في الخطاب ويبجله في الألفاظ، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأفناء العوام أخلاط العوام، فقد قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهذا أصل في أن يميز ذو المنزلة بمنزلته ويفرق بينه وبين من لم يلحق بطبقته. وقال أيضا: وإذا خاطب الطالب المحدث عظمه في خطابه بنسبته إياه إلى العلم. وقال أبو محمد التميمي: يقبح بكم أن تستفيدوا منا ثم تذكرونا ولا تترحموا علينا. وحكي أن فتوى وردت من السلطان إلى أبي جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، لم يكتب له الدعاء فيها، لأن من أدب المستفتي إذا سئل أو كتب سؤال يقول ما تقول مثلا رضي الله عنك أو رحمك الله أو وفقك الله أو رحمك الله ورحم والديك وهكذا، أي عبارة فيها تلطف وتأدب. فالسلطان كتب للإمام الطبري فتوى لم يكتب له الدعاء فيها، فكتب الجواب في أسفلها لا يجوز أو يجوز ولم يزد على ذلك، ف فلما عادت الرقعة إلى السلطان ووقف عليها علم أن ذلك كان من أبي جعفر الطبري للتقصير في الخطاب الذي خوطب به فاعتذر إليه السلطان. فهذا لا يعد غرورا لكن هذا من باب معرفة إيه؟ قدر النفس. إنسان لا يضع نفسه في أقل مما تستحق، فهذا من الإنصاف مع النفس. وذلك الإمام مالك لما حضر مجلس الخليفة متأخرا وامتلأت كل المقاعد فوقف عند الباب، فالإمام مالك رأى أنه ما يليق به أن يجلس على الباب، فرفع صوته وقال: يا أمير المؤمنين، أين يجلس شيخك مالك؟ فقال: هنا يا أبا عبد الله، وأفسح له وأجلسه بجانبه. فهذا ليس من الكبر أو من الغرور، وإنما هذا هو معرفة قدر النفس. الإنسان لا يضع نفسه دون ما يليق أو يناسبه، هذا من معرفة قدر النفس، وهذه علامة صحية ليست مرضية، أن في حاجة اسمها تقدير الذات. تقدير الذات يعني تعرف قدر نفسك، هي وسط ولها طرفان. طرف الذي فيه غلو اللي هو التطوس اللي هو تضخم الذات، إنسان ينافخ نفسه مغرور في نفسه ويتصور ان هو بقى حاجه يعني ايه ما حصلتش يعني، فده مرض، ده علامه غير صحيه، بتبقى موجوده عند انواع معينه من الاضطرابات النفسيه اللي هو منفوخ في نفسه خالص، او الشخصيه النرجسيه مثلا لو لقى طابور ما يقفش في الطابور بتاعه، يقف يعني مع هؤلاء الاوباش، فده هو لازم يعني يتقدم امام الناس كلها ويقفز على الدور، ودايما لما يتكلم مع الناس يقول ايه انت مش عارف بتكلم مين، تشغله جدا الحكايه دي. فالشاهد يعني ده اللي هو عنده تضخم ذات منفوخ زي الطاووس. الجهة الأخرى بقى الشخص اللي هو في ضعف تقدير الذات، اللي هو يعطي نفسه أقل مما تستحق، فهو فيه أشياء كويسة جيدة وصفات حسنة، لكنه لا يرى في نفسه شيئا حسنا. هو عنده ثلاث حكات ملونة باللون الأسود: نفسه والعالم من حوله الدنيا والمستقبل. فما عندوش أي تفاؤل مستقبل، لا يمكن هتصلح حاجة والدنيا كذا وكذا، والحاضر مظلم وأسود، وهو أيضا أسوأ خلق الله. فهذا موجود عند الناس المكتئبين وغيرهم ممن عنده ضعف تقدير الذات، فدي أيضا علامة مرضية. فالإنسان يعرف قدر نفسه ولا يهبط بها عما تستحق، ولا ينتفخ ويغالي في تقديرها، خاصة إذا كان عالما فلابد أن يضبط من أمامه. لأن الإمام الشافعي قال إيه؟ الإمام الشافعي كان خبيرا في النفس، خبيرا وعملاقا في هذا العلم، يقول: ما رفعت أحدا فوق قدره إلا نقص من قدري بمقدار ما رفعت من قدره. فلا بد كل إنسان يعامل بحجمه الحقيقي الذي يستحقه. وأنت أيضا إذا تعاملت مع الناس المفروض أنك تعطي الإنسان كما قال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءه. شخص له لقب علمي أو منصب معين خطبه بما يستحقه، وإلا ظن أنك تريد أن تحتقره أو تنقصه نحو ذلك. فالمفترض أن الإنسان يراعي أقدار الناس وينزل الناس منازلهم. ولما دخل ربيعة على الوليد بن يزيد وهو خليفة قال: يا ربيعة حدثنا. للأسف الشديد زي ما بيحصل كده في الإعلام لما يجيبوا الشيوخ والعلماء اللي يتكلموا بيجيبوهم بطريقة يعني ما فيهاش توقير ولا احترام ولا أدب، وساعات يجيب العالم عشان يناوشه ويحرجه ويهاجمه وما في أي قدر من الاحترام والتعظيم خالص. يمكن لو كان أسيس طبعا بيتعامل معاملة تانية خالص. المهم أن ربيعة دخل على الوليد بن يزيد وكان الوليد خليفة، فقال: يا ربيعة حدثنا. قال: ما أحدث شيء. مش هحدثك حديث الرسول عليه السلام. قال: فلما خرج من عنده قال، يعني ربيعة: ألا تعجبون من هذا الذي يقترح علي كما يقترح على المغنية حدثنا يا ربيعة؟ لأن طريقة الطلب طريقة فيها إيه؟ زي غنلنا يا جارية. فيا ربيعة حدثنا. يا ربيعة ما قالش مثلا يا إمام يا شيخ الحديث يا كذا، ما فيش حاجة خالص، يا ربيعة تحدثنا. فغضب وقال له: ما أحدث. لأن طبعا إذا أهان نفسه فقد أهان العلم. فمن ثم قال: ما أحدث شيئا. ولما خرج قال إيه؟ ألا تعجبون من هذا الذي يقترح علي كما يقترح على المغنية حدثنا يا ربيعة؟ وقال جعفر ابن أبي عثمان: كنا عند يحيى بن معين فجاءه رجل مستعجل فقال: يا أبا زكريا حدثني بشيء أذكرك به. قل لي كده حديث ولا حاجة خصني به عشان أفتكرك به. طبعا الصيغة ليس فيها أي أدب، مش عايز الحديث، حدثني بشيء أنتفع به، حدثني بشيء أعمل به، حدثني بشيء أنصح الناس به، لا، ده الموضوع تذكاري. يا أبا زكريا حدثني بشيء أذكرك به. فقال يحيى: أذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل. وجاء فتى إلى سفيان بن عيينة من خلفه فجذبه، شد من إيه؟ من ملابسه، من ظهره، وقال: يا سفيان حدثني. فالتفت سفيان إليه وقال: يا بني، من جهل أقدار الرجال فهو بنفسه أجهل. وما أكثر المواقف التربوية التي مارس فيها العلماء بصفتهم مربين ومرشدين حق النصح والتأديب والزجر أيضا مع بعض المتعلمين الذين قصروا في الأدب إرشادا لهم وتقويما وتهذيبا. ومن هذه الوقائع ما رواه أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله فسئل عن إسحاق بن إسماعيل الذي كان يحدث في مدينة أبي جعفر فقال ما أعلم إلا خيرا إلا أنه ثم حمل عليه بكلمة ذكرها وقال بلغني أنه يذكر عبد الرحمن ابن مهدي وفلانا وما أعجب هذا. ثم قال وهو مغتاظ يعني بينتقد هذا الشخص الذي مشترك واحد إلا لازم عمل له ملف زي بعض الناس في عصرنا بتوع الجرح والتجريح كل واحد له ملف فلان يساوي الخطأ الفلان ده إذا كان خطأ. ثم قال الإمام أحمد وهو مغتاظ ما لك أنت ويلك ولذكر الأئمة. وعن حمدان ابن الأصبهاني قال كنت عند شريك فأتاه بعض ولد المهدي فاستند فسأله عن حديث استند يعني اتكى جنب الحائط كده مش مقبل على الإمام فاستند فسأله عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا ثم أعاد فعاد بمثل ذلك. فقال ابن المهدي ابن الخليفة كأنك تستخف بأولاد الخليفة يعني بقول لك حدثني مش عايز تحدثني تعرض عني لأنه جلس جلسة ما فيهاش احترام للعلم. قال كأنك تستخف بأولاد الخليفة. قال لا ولكن العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. قال فجثى على ركبتيه ثم سأله فقال شريك هكذا يطلب العلم. وعن سعيد بن بشير قال كان مالك إذا سئل عن مسألة يظن أن صاحبها غير متعلم يعني لا يبحث عن العلم لكن يريد المغالطة والجدال بيناوش زجره بهذه الآية وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقال عبد الرزاق بينا نحن في المسجد الحرام فقيل لنا هذا مالك فلقيناه داخلا من باب بني هاشم وعليه رداء وقميص صنعاني فطاف بالبيت وخرج ناحية الصفا فصلى ركعتين ثم احتبى فلما فرغ احتوشناه كما يصنع أصحاب الحديث أحاطوا به حريصين على أن يحدثوا عنه. فلما جلسنا قام من بيننا كالمغضب فجئنا مشائخنا فقالوا أي شيء كتبتم عن مالك فأخبرناهم بالذي فعل فقالوا الذي فعلتم لا يحتمله مالك. مالك لا يطيق الفوضى أو أن تبقى زحام وبهذه الطريقة. فلما كان من الغد جئنا واحدا واحدا وعلينا السكون فحدثنا وقال الذي فعلتم أمسي فعل السفهاء. وعن معاذ بن سعيد قال كنا عند عطاء بن أبي رباح فتحدث رجل بحديث فاعترض له آخر في الحديث فقال عطاء سبحان الله ما هذه الأخلاق ما هذه الأخلاق إني لا أسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به فأريه أني لا أحسن منه شيئا من الذوق. إن الإنسان إذا كان محدثك يخبرك بشيء فما تظهر لك أنك تعرف أن معناه تقول أنا عارف يعني اسكت ما تكملش فتسيبه يكمله تبين له أنت استفدت منه شيء لم تكن تعرفه هذا هو الذوق يعني. وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. ورأى الفضيل قوما من أصحاب الحديث يمرحون ويضحكون فناداهم مهلا يا ورثة الأنبياء مهلا ثلاثا إنكم أئمة يقتدى بكم. وعن عبد الرحمن ابن عمر قال ضحك رجل في مجلس عبد الرحمن ابن مهدي فقال من ضحك فأشاروا إلى رجل فقال تطلب العلم وأنت تضحك لا حدثتكم شهرا. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال ضحك رجل عند هشام الدستوائي فقال له هشام يا فتى تطلب العلم وتضحك بقهقه في مجلس العلم فقال له تطلب العلم وأنت تضحك قال فقال أليس الله أضحك وأبكى قال هشام فابكي إذن ابكي من الخشوع أو كذا. وعن أحمد بن سنان القطان قال كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم ولا يبتسم أحد فإن تحدث أو برى قلما صاح ولبس عليه ودخل. وكذا أفعل ابن نمير وكان من أشد الناس في هذا. وكان وكيع أيضا في مجلسه كأنهم في صلاة فإن أنكر من أمرهم شيئا انتعل ودخل. وكان ابن نمير يغضب ويصيح وكان إذا رأى من يبري قلما تغير وجهه. وقال الخطيب البغدادي ويجب على الطالب ألا يقرأ حتى يأذن له المحدث. ثم ساق بسنده إلى محمد بن عبد الله الشيباني قال تقدمت إلى أبي بكر بن مجاهد لأقرأ عليه فتقدم إليه رجل وافر اللحية كبير الهامة فابتدأ ليقرأ، فقال ترفق يا خليلي، يعني الشيخ يأذن له بالقراءة، قال ترفق يا خليلي سمعت محمد بن الجهم السمري يقول سمعت الفراء يقول أدب النفس ثم أدب الدرس، وهذا محدث أعنفوا عليه في دق الباب فلم يحدثهم. ودخل الحافظ ابن وارة الرازي وكان فيه زهو وخيلاء على الإمام الشاذكوني وهو أحد أئمة الحديث، فقعد يتقعر في كلامه. قال الشاذكوني فقلت له من أي بلد أنت؟ قال من أهل الري. ألم يأتك خبري؟ ألم تسمع بنبئي؟ أنا ذو الرحلتين. قلت من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة؟ فقال حدثني بعض أصحابنا. قلت من؟ قال أبو نعيم وقبيصة. طبعا هذان إمامان جليلان أكبر منه، وهو بيعبر عنهم بكلمة إيه؟ حدثني بعض أصحابنا. قلت من؟ قال أبو نعيم وقبيصة. قلت يا غلام ائتني بالدرة، هاتولي العصاية، يا غلام ائتني بالدرة. فأتاني بها فأمرته فضربته بها 50، وقلت أنت تخرج من عندي وما آمن أن تقول حدثني بعض غلماننا، يعني جاي في الإمامين الجليلين أبي نعيم وقبيصة وبتقول حدثني بعض أصحابنا، أنا بقى هتقول علي إيه؟ هتخرج من عندي وتروح تحدثني بعض غلماننا. وكان ينبغي أن يقول حدثني بعض شيوخنا لأنه هو الذي حدثه أو نحو ذلك. وقال زكريا الساجي جاء ابن وارة إلى أبي كريب، وكان في ابن وارة بأو، بأو يعني كبر وتيه، وهو نفس الشخص، فقال لأبي كريب ألم يبلغك خبري؟ ألم يأتك نبئي؟ أنا ذو الرحلتين، أنا محمد ابن مسلم ابن وارة. فقال وارة وما وارة؟ وما أدراك ما وارة؟ قم فوالله لا حدثتك ولا حدثت قوما أنت فيهم، لأنه مش بيدخل مدخل إيه؟ التواضع للشيخ الذي يحدثه. وذكر البرهان البقاعي أنه سأله بعض العجم أن يقرأ عليه فأذن له فجلس متربعا فامتنع من إقرائه، وقال له أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئت تطلبه. وحكي عن الشمس الجوهري أنه لما شرع في الاشتغال بالعلم طاف على أكابر علماء بلده فلم يعجبه منهم أحد لحدة فهمه، حتى إذا جاء إلى شيخ الإسلام يحيى المناوي فجلس بين يديه وفي ظنه أنه يلحقه بمن تقدم، عارف أنه يجلس برضه حيضمه قبل كده يقول ما لقيتش عندهم حاجة ولقيت مستواهم ضعيف إلى آخر مكان يفعل. فشرع في القراءة فتأمل الشيخ فوجد إصبعا من أصابع رجله مكشوفة فانتهره وقال له بحال أنت قليل الأدب لا يجيء منك في الطلب، ما يجيش منك يعني خير، لا يجيء منك في الطلب، غط إصبعك واستعمل الأدب. فحمى لوقته، أصيب بالحمى من وقته، وزال عنه ما كان يجده من الاستخفاف بالناس ولزم دروسه حتى صار رأسا عظيما في العلم، لكن بعد أن يتأدب ولا يتكبر على خلق الله. وعن أبي عبد الرحمن الحوضي قال سأل رجل عفان بن مسلم عن حديث فحدثه فقال زدني في السماع، عده لي تاني، زدني في السماع فإن في سمعي ثقلا. فقال له عفان الثقل في كل شيء منك ليس هو في سمعك بس وبس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.